رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هل لله وجه عندك اسمك سهل 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 الله الأمر سهل بارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يبقى وجه ربك ذو الجلال ذو صفة لمن الوجه طيب لأنه مرفوع والوجه مرفوع كذا فوجه الله ذو عظمة وبهاء وحسن وذو كرم في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام التي في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي صفة لمن عندك للرب مش للإسم ايه ما هو ما هو حد ايه نعم ما تتكلم عليه ولا شيء انت تؤمن بان الله لا شك انه محدود ليس مختلطا بالخلق لكن ما يحتاج تذكره للعامة لما تقول الرحمن على العرش استوى معنى انه بائن من خلق كذلك الجسم له معنيان لانه يحتاج تفصيل ما يحتاج تنفي ولا تثبت ايه تحتمل حق وباطل ما تطلق ولا تنكر مطلقا قال الشارح رحمه الله تعالى واما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ففيها قولان للسلف يعني فثم وجه الله قد يرد بها الجهة يعني قال القول الأول إن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي وقالوا إن الآية نزلت في الصلاة والمصلي أينما توجه فلله فالله قبل وجهه طيب هذا قول وهو أيضا قوي ما هو ليس بضعيف وكذلك ولهذا قدمه القول الثاني إن المراد بالوجه الجهة كقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فالمراد أينما تكونوا فثم وجه الله التي أمركم باستقبالها وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة فنقول هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك إلى ذلك أو لصلاة النافلة في السفر فإن المسافر يصلي حيث كان وجهه وهذا تفسير ابن عمر أن الآية إيش نزلت في صلاة المسافر على الراحلة صلاة النافلة وعلى كل حال فالآية التي يقول الله تعالى فيها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فيها قولان للسلف لكن بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه الوجه الحقيقي الصفة الذاتية لله عز وجل وهناك أدلة كثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة وجنتان من ذهب وما بين القوم بين أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن فقوله رداء الكبرياء على وجه هذا صريح أن لله وجها وحجب نفسه سبحانه وتعالى وجهه بالحجاب النوراني حجاب من نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هذا يدل دلالة واضحة على أن لله وجها. طيب ربما يفسرون أيضا الذي ينفق ابتغاء وجه ربه، قالوا هذا معنى وجه ربه ذات الله، يريد ذات الله ما يريد الوجه فقط، ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك، فهم يستطيعون يتأول مثل هذه الآية. لكن الحديث نص المسألة، مع أن الآية تحمل على ظاهرها أن لله وجها، وقد يعبر بالوجه وهو صفة للذات لشرفه، وهو يعني الصفة الحميدة أو أجمل صفة في الشخص. طيب فوجه الله يعبر به أكثر من غيره من الصفات، طيب لما لجماله وعظمته حسنه. قال رحمه الله تعالى: والوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى منزهة عن المماثلة، عن مماثلة عن مماثلة أوجه المخلوقين. أفكر يعني إذا كانت المخلوقات تختلف، هذا يختلف وجهه عن هذا، الإنس يختلف وجهه عن وجه البعير ولا لا، وعن وجه الهر، وعن وجه الأشياء الأخرى، فكذلك الخالق، الخالق من باب أولى أنه لا يماثل خلقه سبحانه وتعالى، بل الإنس ما يماثل بعضهم في بعض كل الناس. انظر العرب ليس كالترك، الترك طفص الأنوف. طيب هذه خلقة الصين، نعم. قال رحمه الله تعالى: والوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى منزهة عن مماثلة أوجه المخلوقين، والدليل على أنها حق ثابتة لله أن الله أثبتها لنفسه، والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله. وأنتم تقولون يعني هذا من الإشكال، يعني هذا من الإشكال يعني، وأنتم تقولون إن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن يقال هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض، وقال إن القرآن يقول ليس كمثله شيء، وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فيتبع المتشابه، وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص، ويقولون أولا إن معنى قول خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، اختارها وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق وتشريف. وأما ابن منده نقل عن بعض أهل العلم فهو يقول خلق آدم على صورته أي هذه 60 ذراعا، كما في الرواية الثانية 60 ذراعا، ما نشأ مثل الأطفال طفل ثم شاب ثم كهل ثم لا، مباشرة أعود الضمين إلى آدم نفسه، إلى آدم نفسه أنه خلق آدم على صورته أي على هذه الصورة ما فيها تغيير. طيب أما حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن فهي ضعيفة، ولو قيل فالمراد الصورة المراد بها أن لله صورة تليق بجلاله، له وجه وله يد وله سمع، كما أن للإنسان سمع وبصر وصورة ووجه، لكن لا تماثل بينهم. الصورة ما نختلف فيها، بس الصورة قد يقول الصورة الوجه، لكن نقول لله صورة تليق بجلاله، ما تماثل صور المخلوق، كما أن لله يد تليق بجلاله ولله سمع يليق إيش بجلاله، فصورة الله عز وجل لا يعني لا تماثل صور المخلوقين بلا شك. فهمت الآن؟ فهنا كما سمعت الشيخ العثيمين يذكر أنه أن الله خلق صورة على خلق آدم على صورته أي التي اختارها، وكما سمعت القول الثاني خلق آدم على صورته أي 60 ذراعا بدون يعني تدرج في الكبر، وهذا ذكرها ابن مندى في التوحيد ونقله عن جمع من أهل العلم أصلا، وهكذا هو قول ابن خزيمة، لكن ابن خزيمة من هم من يقول يحاججه يعني فيرد عليه. فعلى كل المسألة التي فيها خلاف بين السلف ما يحتاج إلى تشنيع، ها؟ فكل أراد تنزيه الله عز وجل لا شك في هذا، في هذه المسألة من السلف أعني، بخلاف أهل البدع فهم يريدون أن ينفوا وجه الله، هذا كلام غير صحيح. نعم. قال أولا إن معنى قول خلق آدم على صورته على الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله عز وجل إضافة خلق وتشريف، يعني إذا عائد إلى الله لكن إضافة خلق وتشريف. الآخرون قالوا لا، على صورته العائد الهاء على آدم نفسه، ها؟ معنى أنه خلقها 60 ذراعا كما جاء في الرواية الأخرى الصحيحين، كقوله ناقة الله مساجد الله وما أشبه ذلك، وهذا وارد في القرآن ولا يمتنع على الله عز وجل. ثانيا أن نقول على صورته أي على صورة الله التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء، والدليل على أن النبي صلى الله عليه على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ومعلوم أنها ليست على صورة القمر من كل وجه، يعني ليس للقمر سمع وبصر عينان، ها؟ ما فيش هذا، فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم، ومن دخل الجنة فهو له عين وأنف وفم، فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. وهنا يرد إشكال حيث يعتقد بعض العامة أن القمر وجه إنسان، هذا عجب، وأن فيه عينين وشفتين ومنخرين، وأن المرأة إذا صعدت إلى السطح يجب عليها أن تحتجب عنه لأنه وجه آدمي. هذا ما هو عندنا القول، لكن الله أعلم من يقول بمثل هذه المقالات الخرافية، ها؟ والجواب على هذا أنه غير صحيح، لأنه غير وارد، وقد ذكرت هذا هنا من أجل التحذير من مثل هذه العقائد الفاسدة. وعلى هذا يكون قولنا إن الله خلق آدم على صورته لا ينافي قولنا إننا نثبت لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، لا شك في ذلك، عملا بالأدلة كلها. أهل السنة تقول يعملون إيش بالأدلة كلها. وصفة الوجه هنا ليست معنوية ولكنها موافقة للمسمى، هو منا أبعاض وأجزاء، فالوجه بالنسبة لنا بعض منا، لكن بالنسبة لله لا نقول إنه بعض، لأن البعض في اللغة ما جاز انفكاكه عن أصله وانفصاله عنه. لو قيل أيضا كذلك نقول أيضا هذا لا يدل على أنه ينفصل عن الله، هو كما يليق بجلاله نثبت صفة مطلقة فقط، ها؟ ولا نفسر. ومثل هذا في صفات الله لا يمكن، وإن كان في صفاتنا ممكنا، لهذا نقول إن هذه الصفات صفات خبرية مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، والله سبحانه وتعالى صفة كما تليق بجلاله ما نتعرض ولا نتصور أصلا، ها؟ ما نتصور الكيفية والمثلية. طيب، هذا محرم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى كوجهه وقد تكلمنا على الوجه وذكرنا أن الوجه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى وليست هي الثواب كما ادعاه أهل التعطيل، فقالوا ويبقى وجه ربك أي ثوابه. هذا تأويل بعيد بدون دليل، ما الحامل لهم على هذا؟ ما فيش دليل معهم. قال لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، فالثواب لا يوصف بأنه ذو جلال وإكرام. نعم، ما يعني ثواب ذو عظمة وذو إكرام؟ ما يحسن. بل وجه لله، بل وجه الله تعالى سبحانه وتعالى هو الذي يوصف بالجلال والإكرام. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. يقول هذا رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، وانظر مجمع الزوائد جزء 6 صفحة 35. هناك أيضا كان يقول إذا دخل المسجد أحدكم فليقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ذا رواه أبو داود وصحيح. ولو كان ثواب الله الثواب مخلوق، الجنة من الثواب، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق لو كان كذلك على زعمهم. لو كان كذلك على زعمهم هذا لا يجوز، لأن الثواب مخلوق ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق منها عند دخول المسجد. أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان. قال والمهم أن الذين فسروه بالثواب أخطأوا الطريق وضلوا عنه وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فجمعوا بين الجهل والضلال، حيث وصفوا الثواب بما لا يصح إلا لوجه الله الكرم والجلال يعني، وبين العدوان على النصوص اعتدوا عليها وحرفوها يعني، حيث حرفوها عن مواضعها بشبهة هي شبهة وليست بحجة، حيث يقولون لو أثبتنا لله وجها لكان جسما. استغفر الله، هذا تعدي لله، ذات لا تليق بجلاله، والذات موصوفة بصفات الجلال والكمال. قال وجوابنا على هذا أن نقول أأنتم أعلم أم الله، فإن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم فنقول إن الذي هو أعلم هو الذي وصف نفسه بأن له وجها، فلماذا تنكرون ما وصف به نفسه؟ ثم نقول إن تفسير الوجه بالثواب أو نحوه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام كما فسره ولا الصحابة، فنقول لهم أنتم أعلم أم رسول الله أم الصحابة؟ فإن قالوا وهم أعلم من رسول الله كفروا، وإن قالوا ليسنا أعلم نقول لهم لماذا ما يسعكم ما وسع النبي ووسع الصحابة، تؤمنون بظاهرها وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا ويؤمن بظاهرها، ونحن نؤمن بما آمن به النبي لفظا ومعنى. فهؤلاء في الحقيقة تمادوا يعني. قال رحمه الله والأخذ بظاهره واتباع السلف في هذا، لأن العقول ليس لها مجال في هذا الباب. والوجه من الصفات الخبرية يعني التي أخبر الله عنها أخبر الله بها نعم أو عنها، وليس من الصفات المعنوية، وذلك لأن الله أخبر عنه ولم يكن له مستند إلا الخبر المحض، ولولا إخبار الله أن له وجها ما عرفنا أن له وجها. إذن هو ليس معنويا، أي ليس كالقوة والعزة والحكمة، يعني ليس معنى من المعاني، بل هو حقيقة أخرى نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فالجواب بعض، فالوجه بعض منا، لكننا لا نطلق كلمة بعض على الله أو على شيء من صفاته، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، لكن نقول لله وجه أنت لي يليق بجلاله بس، حتى ما ننفي أن نقول ليس بجزء، ما ننفي هذا ولا نثبته. طيب نتوقف فيه، لأن السلف كانوا يمضون هكذا، مروها كما جاءت، يعني تؤمن بظاهرها ولا تفصل تفصيل زائد.
قال وهذا بالنسبة لإثبات الله أمر مستحيل. وقوله رحمه الله ويده يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور, البحث الأول هل ثبتت اليد لله عز وجل؟ الجواب نعم, ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تبارك وتعالى يخاطب إبليس, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, بيدي اثنتين. وقال عز وجل, وهذا يرد على يعني من يقول خلقه بقوته, والقوة لا توصف بقوتين, ها, أو القدرة بقدرته, قدرة واحدة ما يقال قدرتين. ولو قالوا بنعمته أيضا ضلوا, لأن النعمة ما تثنى, ها, تقال نعم ويقال نعمة. وقال عز وجل عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت لله تعالى له يدين بدليل هاتين الآيتين, وهذا هو الدليل من القرآن الكريم. وأما السنة من الدليل من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى, ملأي لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. متى عهدكم بهذا الحديث؟ بارحة. يد الله ملأ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يبسط يده بالليل يتمسي النهار, يبسط يده بالنهار يتمسي الليل. فقال في الحديث الأول يد الله ملأي سحاء, ملأ يعني فيها الخير الكثير, سحاء أي معطاء تعطي, تصب الرزق صبا. وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها, يعني الفقير يقال يده فقيرة فلا, والغني يقال يده مليئة. وقد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا, فإذا كانت ملأى ولكن صاحبها لا ينفق صارت غير سحاء, وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. أما يد الله سبحانه وتعالى فملأى سحاء دائما تعطي الليل والنهار, يعني تعطي في الليل وفي النهار. ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه عليه السلام, أي لم ينقص. أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم, وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا الإجماع, لأنه قد يتعذر أن تجد نقلا عن السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم. يعني ليش ما نجد التفصيلات عندهم؟ لأنهم كانوا يؤمنون أصلا مباشرة. هل كانوا يتكلمون على القدر؟ ها, كانوا لا يقرؤون ويمشون ويعلمون الناس الظاهر, لكن لما ظهر في زمن ابن عمر أن قوما يقولون الأمر أنف, أي يستأنف, ما في شيء مقدر قبل, ما كتبت مقادير الخلق ولا كتب الخير والشر, فقال اعلمهم أني بريء منهم, واستدل على قوله بحديث عمر, ها, تؤمن بالقدر خيره وشره مباشرة. انت قال أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم, وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا الإجماع, لأنه قد يتعذر أن تجد نقلا عن السلف وخصوصا للصحابة رضي الله عنهم بأنهم أثبتوا اليد لله تعالى نصا. فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا أن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة, فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه لأنهم يؤمنون بظاهر أصلا, وإذا لم يفهموا سألوا, فقد سألوا عن أشياء أدق من هذا. فمن الآن لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به لنقل عنهم, فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به. فهذا وجه قولنا إن السلف أجمعوا على ذلك, وإلا فقد يصعب علينا أن نجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة، لكن تقرير الإجماع أن القرآن والسنة بلغة العرب التي يفهمها الصحابة رضي الله عنهم وهم يمرون عليها ليلا ونهارا، ولم يوجد عنه حرف واحد يخالف ما جاء فيها، ما خاضوا مثل ما خاض هؤلاء المتفلسفة والمعتزلة والشاعرة، بل كانوا يؤمنون بظاهرها فقط ولا يتأولونها ولا يمثلونها. إذن فهم مجمعون على القول بها. ولهذا انظر عائشة قالت: ما أوسع سمع الله، ها نزلت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تؤمن بأن الله يعني وسع سمع هذه قول هذه المرأة، ها مع تخافت صوتها سبحانه، لأنه يدرك جميع الأشياء بلا حاجب. البحث الثاني على هل اليد حقيقية أو مجاز. لا شك أنها حقيقية. وقبل أن نجيب لا بد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلا، رجع أما كان قد جوز قبل، ها وهذا القول هو الصحيح أنه ليس في القرآن والسنة مجاز. لماذا؟ لأن المجاز حقيقته نفي حقيقة اللفظ أصلا، ها كأنه شيء معدوم وأنت تقول به، هذا غلط. ولهذا ابن القيم يقول: كسر طاغوتية المجاز في كتابه الصواعق المرسلة، فسمى المجاز طاغوتا لأن أهله سلطوه على صفات الله وأسمائه حتى نفوا جميع صفات الله عز وجل. المعتزلة دليلهم الأقوى ومعولهم الهدام هو المجاز، ها إن الله يرضى، قالوا لا هذا ما هو مجاز، المراد به الثواب. شوف كيف، إن الله يرحم قالوا ما يرحمش، ما فيش له رحمة، إنما يرد به الثواب. وهكذا يعني ينفون حقائق الصفات متذرعين بماذا؟ بلفظة المجاز. والشنقيطي له كلام جيد في دفع إهام في رسالة آخر كتابي إضواء البيان، منع إيجاز المجاز في يعني في المنزل للإعجاز التعبد والإعجاز. ونقل عن شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية قال رحمه الله: وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه. شوف كيف، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا، ها مثل بعضهم صاحب المنار لما اختلف العلماء في أهل القرية التي أماتهم الله 100 عام، ها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، اختلف العلماء، بعضهم قال في بلاد كذا وبعضهم قال في بلاد كذا، قال ربما هذه مش موجودة أصلا. سبحان الله، هذا كلام المجاز معنى، ها معنى أن هذه القرية ضرب مثل مش صحيحة، وهذا قول غلط لا شك. الله ما يخبر عن شيء مر، معلوم أن المرور والمشي بهذه القرية ما فيها أحد، هي خاوية على عروشها، قال كيف يحل هذه الأرض بعد موتها، فأماتها الله 100 عام. نقول إذن ما أماتها، بس هذا كلام مجازي. هذا شوف هو معنى هذا، إذا أنت أثبتت المجاز في القرآن تدخل إلى أشياء فيها نفي حقائق في القرآن وتنفيها والعياذ بالله. مثل هذا، الله يخبر عن نفسه بأن له يدا، تقول لا ما فيش يد، هي قوة. إن لله سمعا تنفي، إن لله وجها تنفي، هذا هم سلطوها على هذا المجاز، هذا سلطوه على هذه.
إذا ما شفت لا مجاز لا في القرآن ولا في
السنة. الصحيح ما في.
ولا حتى في السنة.
ما في في السنة، لأنها من لغة العرب، والعرب يتكلمون بأمور واقعية.
شيخ المسلم شيخ يقول ما جل من بعد القرون.
المفضلة. أي نعم. يعني هذا القول بالمجاز ما جاء إلا في إما في آخر يعني عهد الصحابة، أو يقول بعد القرن الثاني، آخر الثالث. قال: فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته، ويحفظ درسه. فأسد هنا أعني به طالبا شجاعا، لأنك وصفته، فبالوصف إيش يعرف؟ بالسياق يعرف. فإذا قال للمخاطب هذا ليس بأسد بل هو بل هذا بشر، فإنه يصح كلامه. إذن فهنا قد نفينا وصح الكلام، وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه، لكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه، وهذا دليل واضح على ذلك، وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه منع المجاز في القرآن. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى ذهب إلى أبعد من ذلك وقال ليس في اللغة العربية كلها مجاز. شوف كيف، يعني قلنا في الكتاب والسنة، وهذا أيضا في اللغة العربية نفسها، كلام العرب نفسه، كلها مجاز. والمجاز الذي ادعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عنون ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية على هذه المسألة فقال: فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. وكذلك هو في كتاب الصواعق المرسلة أوسع من هذا، يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. والحمد لله شوف ضعف هذا الباب، ها، من وقت زمن ابن تيمية وما بعد بدأ العلماء يردون المجاز يردون المجاز حتى ضعف في هذه الأزمنة، لا بأس. وإلا أول ما بدأ حقيقة أنه قد كان اجتاح يعني كثير من الناس، انظر الأشاعرة أخذوا به وكانوا أكثر الأمة، ها، ومن قبلهم المعتزلة وهكذا. نعم. قال: وعلى العكس من ذلك فقد رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم رحمه الله أيضا في الصواعق المرسلة يقول: يقولون جميع الكلام في اللغة العربية مجاز، أوه، وليس فيه حقيقة. شوف شوف هؤلاء تطرقوا إلى كل شيء، ربما ينفون الله عن الوجود أيضا. وليس فيه حقيقة، فإذا قيل إن زيدا قائم قالوا إن زيدا قائم ليس حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة بل يقع على مدلولها. المهم هؤلاء مغالطون. وكذلك قولنا خلق الله الإنسان سيقول ما في شيء، قالوا ليس هذا القول حقيقة بل مجاز. طيب وهذا الإنسان ما خلقه الله، من خلقه؟ حول ولا قوة. وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون للعاقل، يعني فضلا عن العقل. الله المستعان. تفضلوا.